مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتابع كلامنا في شخصيات الكتاب المقدس، ولازم نعرف أن القداسة في الكتاب والعظمة في الكتاب لا تتوقف على وضع معين. يعني مثلا الكتاب قدم لنا كهنة عظام من رجال الكهنوت الكبار زي هارون أو موسى، وقدم لنا ملوك عظام زي داود، وقدم لنا أشخاص بسطاء في وظائفهم. وهنا نريد أن نتكلم عن شخص اسمه نحمية، كان رجلا علمانيا، كان رجلا علمانيا، لم يكن كاهنا ولا من سبط لاوي، وما كان ممسوحا من الرب، ولكن كان من أعظم رجال عصره، وسجل التاريخ اسمه، والكتاب المقدس يحفظ له ذكرى طيبة. حتى في الأمور الدينية أكثر من رجال الدين في أيامه. إيه حكاية نحمية ده؟ نحمية إنسان دخل التاريخ فجأة بلا مقدمات، دخل التاريخ فجأة بلا مقدمات. بدأ تاريخه بحماسه لعمل الله، رغبته في إعادة بناء سور أورشليم. تاريخه قبل كده ما نعرفوش، حياته قبل كده ما نعرفهاش، يذكرني بأبينا إبراهيم اللي بدأ تاريخه من سن 75 لما خرج من أرضه وقبل الدعوة الإلهية. وقبل كده ما نعرفش حاجة عن أبينا إبراهيم، حياته الأولى لم تستحق أن تسجل. ونحمية حياته الأولى لم تستحق أن تسجل. في أعمال معينة في حياة كل إنسان هي اللي تستحق التسجيل وتستحق أن تدخل التاريخ وتكتب. بالنسبة لنحمية، عملوا في بناء سور أورشليم، تنظيمه للحياة الروحية في أيامه، هي الأشياء التي استحقت أن تكتب، والباقي كأنما الفسقين. جايز تاريخ إنسان فينا يكون مجرد عمل واحد عمله وبس، هو ده العمل، يكتب وانتهى على كده، وبقية حياته كأنها فراغ. يعني مثلا سمعان القيروان، ايه اللي تعرفوه عنه؟ مجرد انه ساعد المسيح في شيل صليب، وزيادة على كده مفيش حد خالص. هو ده عمله، ده هذا هو العمل اللي دخل به التاريخ، او العمل اللي دخل التاريخ في حياته. وهناك اشخاص ولدوا وماتوا وكأنهم لم يولدوا ولم يعيشوا، لا يوجد في حياتهم ما يستحق التسجيل. طب ايه اللي خلى نحمية يكتب في الكتاب وهو رجل علماني؟ نحمية طبعا لما نشوف حياته نجد ان بدايته ما كانت توحي اطلاقا بأنها توصل للنهاية العظيمة اللي فيه. إنسان عاش في ظروف شديدة وصعبة، عاش في ظروف شديدة وصعبة، كان من ضمن النسبيين إلى بابل، كان من ضمن النسبيين إلى بابل، وكان يعمل في قصر الملك أرتحشست، ومش منتظر من إنسان نسبي في أرض العدو أن يعمل خير لبلده، لو انه اعتذر عن عمل اي شيء وقال لهم انتوا عارفين ظروفي انا رجل مسبي في ارض الاعداء له عذره، لكنه لم يكن يقبل الاعذار لنفسه، لابد ان يعمل عملا وان كان مسبيا. ظروفه كانت ظروف شديده، سواء بالنسبه له هو في ارض السبي او بالنسبه للشعب بتاعه. شعب اليهود كان في حاله وحشه جدا، كان الاشخاص الكويسين اخذوا الى ارض السبي في بابل وفي اشور، وكان الموجودين في اورشليم في ذل عظيم وفي استعباد، وكانت اورشليم اسوارها مهدمه وابوابها محروقه بالنار، والشعب نفسه في حياته الروحيه كان منحلا تماما، ووصايا الله لم يكن لها وجود، حتى الشريعه كانت بالنسبه لهم ما بيقروهاش ما بيشوفوهاش مش عارفين فيها ايه، كل شيء كان يبدو مظلما. ودخل نحمي التاريخ لكي يصلح التاريخ، واقتحم الظلام لكي يحول الظلام إلى نور. هذا هو نحمي وأهميه. شوفوا بداية القصة في الكتاب يقول إيه، كلام نحمي بن حكاليا، حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر، انه جاءني حناني واحد من اخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن اورشليم، فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور اورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. أخبار سيئة، يعني على رأي الكتاب لما يقول طوبى لأقدام المبشرين بالخير، لكن دول جايين يبشروه بذل وعار، أخبار وحشة. ماذا حدث لنحمية؟ نحمية يتميز أولاً وفي سر العظمة بتاعته إنه كان رجلا عمليا، رجل عملي يخش في الأمور بطريقة عملية، يعني لا يقابل المشاكل بالبكاء أو بالتذمر، إنما يقابلها بطريقة عملية. ونحمية كان له عمل مع الآتين، أولا عمل مع الله وعمل مع نفسه وعمل مع الملك رئيسه الذي يعمل معه وعمل مع الشعب وعمل مع الأعداء، ونجح في كل هذا. هو ما ابتداش يقول أنا أعمل وأسوي، لا ما قالش أنا أعمل وأسوي. أول عمل عمله نحمية إنه سكب نفسه أمام الله، بيقول فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقال لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأوا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك إلى آخر. قام وصلى واعترف بخطاياه وخطايا الشعب وناح أمام الله وتذلل وذكر الله بمواعيده السابقة وقال له، قال له إيه؟ قال له إنك أنت قلت إن كان المنفيون منكم في أقاصي السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته لإتمام اسمي فيه. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه نعمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك. كان نحميا يتميز بغيرة قلب شديدة نحو الخير، عنده غيرة في قلبه، كان قلبه حامي نحو العمل، ليس من الناس الذين يقابلون الأمور بفتور أو بضعف أو بتراخي أو بلا مبالاة، لكن كان إنسان حامي من جوه مع ربنا، جاهد مع ربنا وصلى واعترف وطلب نعمة وذكر ربنا بمواعيده وقال له نجح طريق وراح قبل الملك. كان هو ساق الملك، كان ساق الملك، وكساقي للملك وضعه أحسن من باقي المسبيين لأن ده عايش في قصر الملك، عايش في قصر الملك، وكانت له علاقة طيبة جدا بالملك، واستطاع أنه يكسب محبته ومودته، ده فيما بعد الملك عينه والي من الولاة، وكان يفضل كان يقدر عايش في القصر كساقي للملك في وظيفة كبيرة من الوظائف هناك، يعني زي واحد من أمناء القصر، وعايش مبسوط، والناس اللي مسبيين هناك الباقيين ملهوش دخل بيهم، والناس اللي في أورشليم في ذل وعار ملهوش دخل بيهم، وهو قاعد مبسوط. لكن نحمية فضل أن ينزل إلى التعب عن أن يجلس في الراحة في قصر الملك، تماما مثل موسى فضل أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. ترك التعب وقال أنزل أشوف المدينة دي المهدمة والأبواب المحروقة بالنار والناس اللي عايشين في الخطية والناس اللي عايشين في الذل والاستعباد والناس اللي بيذلوا خط معروف، أشوف الحكاية. طب يا حبيبي إيه اللي دخلك وانت قاعد مستريح؟ وعلى رأي المثل يا حاشر نفسك بين البصل أو إشرتها ما ينوبك إلا صنتها، قال زي بعض هحشر نفسي بين البصل أو إشرتها واللي يجرى يجرى. هو كل يوم بيسقى الملك، طبعا الملك واحد بيقدم له حاجة لازم بيقدمها له بوجه بشوش، لكن ده في اليوم ده كان مكمدا ولم يكن من قبل هكذا، لأنه طبعا الملك واحد يقدم له حاجة لازم يقدمها له يكون وجهه كويس، يعني ما يستصبحش واحد مكشر. فجه يقدم للملك ووجهه مكمل، الملك قال له مالك، ما هذه إلا كآبة قلب، بيقول فخفت كثيرا جدا. قال له إيه مالك؟ هكلمه بصراحة أقول له الناس المسبيين، طبعا الملك هو المسؤول عن المسبيين والناس في شر عظيم، طب أنت إيه اللي حشرك أنت هتتدخل في السياسة؟ إيه مالك؟ بيقول فخفت كثيرا وقلت للملك كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. قال له إزاي؟ إزاي ما زعلش؟ إزاي ما زعلش والمدينة مهدمة وأبوابها محروقة بالنار؟ فقال لي الملك ماذا أنت طالب، يعني أنت عايز إيه؟ بيقول فصليت إلى الرب إله السماء قبل ما يتكلم صلى يا رب اديني كلمتين. وقال للملك إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك ارسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور آبائي فأبنيها. وكان الملك قاعد والملك قاعد معنا مهموش اتكلم بصراحة ودخل في القصر. ابعثني لمدينة آبائي أروح أبنيها. فالملك قال له طب ما فيش مانع تروح وحدد لي ميعاد لرجوعك. قال له حدد لك وما سكتش على كده. كان نحميا رجل إدارة ممتاز ورجل تنظيم لكل شيء، يعطينا الكتاب فيه فكرة عن الرجل المنظم في عمله الذي يدبر كل شيء حسنا. الملك قال له مفيش مانع اتفضل روح. فقال للملك إذا حسن عند الملك فلتعطى رسائل إلى ولاة عبر النهر لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا. اديني جوابات عشان لما مر يعبروني في السكة. طب اتفضل خد جوابات. قال له حاجة تاني، اعطيني رسالة إلى آثار حارس فردوس الملك حارس الجنينة بتاعته كي يعطيني أخشابا لسقف أبواب القصر الذي بنيته لسور المدينة. يعني ده الرجل دخل في الموضوع مش بس عايز تصريح، ده عايز تصريح وعايز توصية وعايز تنمين. وأخذ الجوابات والحاجات دي. ده الملك بعد كده عمل والي على يهوذا وراح هناك. راح للمساعد وأول مساعد قابلها بيقول لما سمع سنبلة الحوروني وطوبيا العبد العموني ساءهما مساء عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خير لبلد ولسه جاشة من العرب والحكاية هكذا المساعد. لكن هو قال أخش في المساعد، طب ما تقدر تخليك مستريح في القصر وبلاش مساعد وتحشر نفسك في المتاعب ليه؟ على رأي المثل امشي سنة ولا تخطي أنا. قال ده أنا مش أخطي أنا، ده أنا خط البحر الأحمر وخش جواه وخط نهر الأردن وخش جواه وما يهمنيش. في ناس المتاعب تتعبهم وفي ناس يخش جوا المتاعب. مدام ربنا موجود ومدام عمل بتاع ربنا فليكن ما يكون. وذهب نحميا للضيقة ساعيا إليها بقدميه، ذهب ليتعب من أجل الله. هناك أشخاص يحبون الخدمة السهلة التي لا تعب فيها، ولكن الكتاب بيقول كل واحد هيأخذ أجرته بحسب تعبه. في إنسان يحب يخدم في الكنيسة اللي كلها قديسين. طب والقديسين دول اللي انت فضلك فيهم ايه؟ ده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. وفي إنسان يرمي نفسه في التعب من أجل الله، وكان نحميا من هذا النوع اللي يرمي نفسه في التعب من أجل ربنا. وبدأ في سلسلة من الأعداء، لكن هو مهموش حكاية الأعداء دي. هو ذهب إلى أورشليم، ده قطع 300 ميل على بال ما وصل لأورشليم. وطبعا المواصلات كانت صعبة وجبال وأرض وعرة، وده ركب له ركوبة يعني مش زي أيامنا بياخد له طيارة يروح في ساعتين وخلصت. ده راح تعب. بيقول دخلت مرضتش اقول لحد انا هعمل ايه، وذهب وعاين المكان وقعد يشوف بنفسه ويشوف الاسوار ويشوف الابواب ويكون فكره يعاين العمل. وبعد معاينه العمل جمع رؤساء الشعب وقال لهم هلما نبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. الآية دي آية مشهورة بيحفظوها الناس. وبعدين بدأ توزيع العمل، كل مجموعة تمسك لها مكان ترمم السور بتاعه، كل عيلة كل رؤساء آباء هناك يمسكوا لهم منطقة وابتدى يوزعها. حتى رئيس الكهنة الياشيب الكاهن العظيم وإخوات الكهنة اتكلفوا بباب الضأن انهم يرمموا السور هناك، فبنوه ووزع العمل. يقول ولما سمع سنبلط الحوروني وطوبيا العبد العموني وجشم العربي هزأوا بنه واحتقرونه. ومش بس هزأوا بهم، ده ابتدت الاتهامات وقالوا ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون؟ أعلى الملك تتمردون؟ الملك تتمردون؟ الرجل جايب جوابات من الملك، لكن التهمة لازم تجي له بس. ده في مرة تانية زودوا الاتهامات فيما بعد، يعني لما لقوهم الحكاية ماشي قالوا لهم بعثوا له رسائل وقالوا له إنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور، وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك، والآن يخبر الملك بهذا الكلام فهلما نتشاور معه. حكايتي يا رب دي اللي راجل واخد إذن من الملك واخد جوابات للولاه والحكاية ماشية مظبوط، لكن لابد الاتهامات تجيله ولابد الاستهزاء وإلى آخره. هو الراجل كان راجل عمل، قال لهم أنا بشتغل وبعمل عمل عظيم ما أقدرش أسيبه وأجيلكم، ورفض يقابلهم. وبيقول كانوا عايزين يقابلوني عشان يقتلوني، وكانوا مدبرين تدبيره وأنا عرفته فسبهم. فبدأوا يتآمرون، بدأوا إيه يتآمرون. التآمر دخل في صور كثيرة، مرحلة استهزاء ومرحلة تثبيط همة ومرحلة تخويف ومرحلة اتهامات، والحكاية قامت عليه. طب يا رب ده انا ببني السور بتاعك، دي اورشليم دي مدينة الملك العظيم، قمت تجيب لي الحاجات دي؟ هو اللي يشتغل معاك تتعبه؟ ربنا يقول له هي دي السكة بصراحة، يعني في العالم يكون لكم دي تشتغل معايا تتعب. زي أثناس أكتر واحد دافع عن لهوذا المسيح هو أكتر واحد تعب. ليه؟ هي الطريقة دي، لأنك لما تقابل تعب وتثبت تبين محبتك لربنا. لكن إذا ما كنتش عايز تتعب من أجل ربنا يبقى محبتك تظهر إزاي؟ ما تبانش المحبة دي. بيقول لما سمع سنبلط أننا آخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا. طب يا عم انت جرى لك حاجة؟ ده احنا وبلدنا والسور بتاعنا وبجدني فيه، حد اتعرض ليك؟ زعل وغضب. عجيب جدا على رأي داود النبي لما بيقول اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. طب سنبلط ده اللي دخله في الموضوع، ناس بيبنوا سور. وحزأ باليهود وتكلم امام اخوته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل يهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم تراب وهي محرقة؟ إذا هيقيموا موتى دول شوية تراب، إذا ما عرفوش يعملوا حاجة، شوية ناس ضعف. طب وبعدين؟ وكان طوبيا العموني دخل برضو يستهزئ ورخ بجانبه فقال إنما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائط. ما أن حمية كان يسمع الكلام ده ويقول اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا افتقارا ورد تعيرا. ما اكتفوش بكده، ده بدأوا يتآمروا. بيقول لما سمع سنبلط وطوبي إلى آخره أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر الثغرات ابتدأت تسد، غضبوا جدا وتآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا. نحميا كالراجل يعرف يصلي قصاد ربنا ويعرف يبكي ويتذلل أمام ربنا ويعترف بخطاياه ويقول له تدنسنا وأفسدنا إلى آخره، لكن قصاد الناس كان راجل جريء، قال لهم كله بالسلاح والسرف، وراح مجند الموجودين والشفاية دخل الصدور جد. بيقول فأوقفت الشعب من أسفل الموضع وراء السور وعلى القمم، أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم، ونظرت وقمت وقلت العظماء والولاه وبقية الشعب لا تخافوهم بل اذكروا الصيد العظيم المرهوب وحاربوا من أجل إخوتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. أنا حامية وكنت مستريح في القصر، ولا حرب ولا ضرب ولا حاجة زي كده، وما فيش داعي. هو زي ما قلت لكم أراد أن يتعب من أجل الله. ثم لما لقوهم بالشكل ده يعني سكت.
بعدين
في الواقع إن نحمية والعاملين معه قضوا فترات عصيبة جدا في بناء السور، ولم يتم الأمر بسهولة مع أنه عمل ربنا، لكن لم يتم بسهولة. بيقول نحمية لما أبطل الله مسورتهم رجعنا كلنا إلى السور كل واحد إلى شغله، وكان نصف غلمان يشتغلون في العمل ونصفهم يمسكون الرماح والأطراس والقسي والدروع. ومش بس كده، حتى البناؤون الذين كانوا يبنون على السور وكذلك حاملوا الأحمال اللي بيشيلوا الحجارة والمناولين باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح، وكان البناؤون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه، وكان هناك أشخاص واقفون على الأبواق إذا وجدوا أي خطر يبوقوا بالبوق والكل ييجوا. فكنا نحن نعمل العمل، يقول نحمية، وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر إلى ظهور النجم، ظهور النجوم. لم أكن أنا ولا أخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا، كان كل واحد يذهب بسلاحه إلى الماء. فترات عصيبة قضوها في رعب لكي يبنوا السور، وفي حرص وفي تحفز، وكانوا بيشتغلوا. ودي تظهر صفة أخرى في نحمية، وهي الصلابة والثبات وعدم اليأس. الصلابة والثبات وعدم اليأس والاقتناع بالعمل والاستمرار فيه، لأن جايز واحد يقول ما دام في متاعب يبقى ربنا مش رايد نبعد أحسن. لا، دي مش طريقة نحمية. ما دام في متاعب يبقى ربنا رايد ويبقى نفي، لأن المتاعب ما تدلش على أن ربنا مش رايد. ده بل أنه وجد أيضا غير المتاعب اللي في الخارج، في متاعب في الداخل. كان الشعب من جوه تعبان، الشعب اللي بيشتغل معاه مش بس أعضاءه الخارجيين، اللي كان يقول بنونا وبناتنا، واللي يقول ما أخذناش أمر، واللي يقول حقولنا وكرمنا وبيوتنا إحنا رهناها واقترضنا أموال ومش عارفين نسدد، واللي يقول خراج الملك اقترضنا له فضة علشانه، واللي يقول يوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا وحقولنا. ابتدى نحمية يصلح من جوه، ودعا الرؤساء وقال لهم انتوا ازاي بتدوا اخواتكم بالربا، وازاي بتستعبدوا اخواتكم، وازاي بتقرضوهم بالشكل ده، سيبوا لهم الديون اللي عليهم. وابتدى يستخدم حزم حتى في الوقت اللي فيه اعداء خارجيين، لغاية لما تعهدوا له وجاب الكهنة واستحلفهم على هذا، وامتنعوا عن الربا وامتنعوا عن استعباد اخواتهم، واستمر في العمل، استمر في العمل، وكان بمثابة والي. وبدأت الاتهامات، لما لقوا الاتهامات هو مش همه، وقالوا له انت بتعمل مؤامرات ضد الملك، وانت عايز تعمل ينادوا بيك ملك، وبتعمل لك انبياء الى اخره، قال لهم لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل انما انت مختلق من قلبك. كان بعتوا له واحد، لانهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخت ايديهم عن العمل فلا يعمل، والان يا الهي شدد يدي. وبعدين بقى لما لقوا ما فيش فايدة ابتدوا يخوفوه، يعني استخدموا معاه سلاح الاستهزاء والاحتقار والاتهامات والتآمر، ابتدى سلاح التخويف. بيقول ايه؟ قالوا له ادخل الى الهيكل واقفل ابواب الهيكل، لانهم ياتون ليقتلوك في الليل، ياتون ليقتلوك. نحميا قال لهم قلت ارجل مثلي يهرب؟ وما المثل يدخل للهيكل فيحرب؟ لا ادخل. وبيقول طوبيا وصنبلط استاجروا واحد علشان يقتلوا او يخوفوا، وهو قال اذكر يا رب طوبيا وصنبلط حسب اعمالهم هذه، ونوعدي النبي وباقي الانبياء الذين يخيفونني. حتى مأجرين عليه واحد نبي يخوفه مش بس الباقيين، يعني تتنبأ له بأنه هيموت هيجرى له حاجة واستمر. هنا ونقول شيئا عجيبا، على الرغم من كل هذا استطاع نحميا ورجاله أن يبنوا سور أورشليم كلها في 52 يوما فقط. 52 يوم يبني سور مدينة. ولعلنا نذكر هنا قاعدة جميلة، وهي إن عمل الله لا بد أن يتم مهما كانت المقاومات. هو المسألة اللي الواحد يتأكد منها في حياته، العمل ده بتاع ربنا ولا لا؟ إن كان بتاع ربنا يبقى لابد هيتم، في مضايقات في مقاومات ما يهمش، لكن عمل ربنا يتم. أعمال الله تتميز بأمرين، الأمر الأول لابد أن توجد فيها ضيقات، والأمر الثاني لابد أن تنتصر على هذه الضيقات. أي عمل من أعمال الله لابد أن تكون فيه ضيقات، وأي عمل من أعمال الله لابد أن ينتصر على الضيقات. ويبقى إن الإنسان يصبر ولا يضعف من الداخل ويشوف عمل ربنا. ده العجيب إن بعد ما تمم هذا العمل بيسجل حاجة غريبة خالص، بيقول إيه: ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا إن السور قد كمل، سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم وعلموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل. علموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل. خلي بالكم من حاجة تاني هنا، في بعض ناس يفتكروا إن عمل الله لابد يكون صوم وصلاة وروحيات من نوع ده وبس، يمكن ما يفتكرش إن بناء سور أورشليم عمل من أعمال ربنا. الكتاب ما يقولش كده، الكتاب يقول إن ده عمل الله. زي يوسف الصديق، ما كانش عمله صوم وصلاة، كان حفظ التموين بالنسبة للشعب وإعالة هؤلاء الناس عمل إلهي كان يعمله. ففي أعمال لا يظن فيها الإنسان إنها روحيات بحتة، ولكنها عمل من أعمال الله، العمل الذي ترضي به الله أيا كان، مش بس الكلام مع ربنا. بيقول إيه: أرسل طوبيا رسائل ليخوفني. نحمية الرجل العملي الذي يحسن تدبير أعماله لم يكتفي ببناء السور، وإنما بدأ في عمل الأبواب وعمل المصاريع الترابيس والحاجات دي، وأقام حراسات على الأبواب وعلى الأسوار وعلى المصاريع، وجمع الشعب لكي يتبرعوا، والكل تبرع لهذا الأمر كلهم. وذكر في إصحاح 7 أسماء المتبرعين والشعب كله. وفي هذا التبرع يعني هو نفسه دفع، وبعض من رؤساء الآباء أعطوا لخزينة العمل 2 ربوة من الذهب و2200 من الفضة، وما أعطاه بقية الشعب 6 ربوات من الذهب و2000 من الفضة و67 قميصا للكهنة. تبرعات. هنا ونجد شيء جميل في حكاية التبرعات دي، إن على الرغم من إن الشعب في ذل وفي عار وفي استعباد برضو يدفعوا ربنا. يعني زي ما أفتكر إن أنا مرة قلت لبعض الناس، قلت لهم كل واحد يدفع العشور، حتى الشحات اللي يجيله 10 خبزات يتبرع منهم بخبزة لواحد ما بيجيلوش حاجة، الكل يدفعوا. ربنا مش محتاج للمال اللي احنا ندفعه، لكن بما يدفعه الشخص الفقير والشخص الذي يدفع من احتياجه ومن اعوازه يعبر عن امرين: عن محبته لله من جهة، ويعبر ايضا عن عدم تمسكه بالقنية وبالمال وزهده فيها بدليل انه بيدفع. بنى السور. لعل البعض يظن ان السور هو عمل نحمية. لا، ده السور ده جزء من اعمال نحمية. بعد هذا كان لابد من بناء الشعب من الداخل، بناء الشعب من الداخل. نحمية قضى 12 سنة واليا على اليهودية، من سنة 445 قبل الميلاد إلى 433 قبل الميلاد، 12 سنة. في الفترة دي أعطى صورة طيبة للحاكم المتدين، الحاكم الذي يكون رجل صلاة وصوم، الحاكم الزاهد والكريم والحكيم والمدبر. كان فيه صفات جميلة جدا لحامينا، يعني من ضمن الحاجات اللي عملها فيدي وتدل على انه كان راجل مظبوط، يعني انه كان زاهد، يعني حتى الاشياء المخصصة للحاكم ما كانش بياخدها. بيقول لم اخذ حتى خبز الحاكم، الحاجات المعينة للولاة ما كانش بياخدها. وكان بيته مفتوح لكل من يدخله، ولم يثقل على الشعب. بيقول لا أنا ولا أخوتي كنا نأكل خبز الوالي، وبيقول لم أشتري حقلا، وتمسكت بشغل السور، وكان على مائدتي 150 رجلا فضلا عن الآتين إلينا من الأمم الذين حولنا، وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وستة خراف مختارة بمائدة كل يوم، وما بياخدش من خبز الوالي وبيدفع من عنده. وحتى لما ابتدوا يعملوا انتساب، يعملوا دفع فلوس يعني وتبرعات، هو نفسه دفع تبرع كبير، وكان أول واحد دفع. كان رجل متدين، وبعدين ابتدى بالبناء الداخلي للشعب، وجابوا الشريعة وقرأوها على الشعب. وفي هذه المرحلة تدخل قصة نحمية وقصة عزرة مع بعض. نحمية وعزرة كانوا في عصر واحد، وفي أيام نحمية ما كان والي، عزرة الكاهن أو عزرة الكاتب، كان اسمه الكاهن والكاتب، هو اللي قرأ الشريعة على الشعب. وبدأوا في قراءة الشريعة، كل وصية يجدونها ينفذونها عمليا وبكل حزم. عزرة قرأ الشريعة وبارك الشعب، وكل ما يقول الناس يقولوا آمين آمين وينفذوا. وجدوا مثلا في الشريعة إنك لا تدخل إلى شعب الله أحد من العمونيين أو المؤابيين، والمؤابيين دول اللي استأجروا بالعام ليلعن الشعب، فطردوا كل العمونيين والمؤابيين ما اختلطوش به. قرأوا في شريعة الله إنهم لا يأخذوا نسوة غريبات، لأن بسبب النسوة الأجنبيات سليمان الحكيم وهو أحكم الناس أخطأ إلى الله، أخذ نحمية منهم موقفا حاسما وحازما لإخراج النسوة الأجنبيات. قرأوا في الشريعة عن تقديس السبت، أخذ نحمية موقفا حاسما جدا في مسألة السبت، وكانوا بيتجروا ويدخلوا من الأبواب تجارة في يوم السبت، وأمر بغلق أبواب أورشليم من عشية السبت بالليل لغاية نهايته، وإدى أوامر للحراس محدش يخش. وبعض من الناس اللي كانوا بيحملوا تجارات اضطروا يباتوا خارج السور، يباتوا، والحزم يكون في تنفيذ وصية الله. فكان رجلا جريئا في الحق يستخدم القوة والصلابة في تنفيذ وصية ابنه. من الحاجات العجيبة أنه وجد الياشيب الكاهن العظيم، وجد أنه كان مناسب واحد من الناس المتابين، مناسب طبيا العموني، وعمل له مخدع كبير في هيكل الله في ديار بيت الله، في المكان اللي كانوا بيحطوا فيه قبل كده البخور والأواني. فعمل ايه؟ بيقول وساءني الأمر جدا، وطرحت جميع آنية بيت طوبيا خارج المخدع، وأمرت فطهروا المخادع، ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدم والبخور. ما هموش. العجيب أن الياشيب الكهن العظيم هو اللي أخطأ إلى قدسية الهيكل، وهذا العلماني هو الذي طهر الهيكل، وبحسب حطت له عطش ومخدع راح رماهم برا، يلا اتفضل برا، طردوا وانتهى الأمر. وأقام نفسه حاميا أيضا لشريعة الله، وعمر أورشليم، وجعل الشعب يقيم ميثاقا بينه وبين الله. اجتمع الشعب كله وصليت صلاة كبيرة من عزر الكاهن، صلاة طويلة جدا تجدوها واخد إصحاح 9 كله تقريبا، تذكروا فيها كل أعمال الله معهم، وقالوا من أجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه، ورؤساؤنا ولاويون وكهنتنا يجتمعون، والذين ختموا هم نحمية ترشاثة ابن حكالية أول واحد، والباقيين ختموا. وبيقول ايه؟ وباقي الشعب والكهنة والأويين والبوابين والمغنيين وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله، ونسائهم وبنيهم وبناتهم، كل دول دخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله، وأن يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه وفرائده، وأن لا نعطي بناتنا لشعوب الأرض ولا نأخذ بنيهم، وأقمنا على أنفسنا فرائض أن نجعل على أنفسنا إلى آخره. عملوا ميثاق ورتب الأمور. إذن هو بنى أسوار المدينة من الخارج وبنى الشعب من جوه، لأنه في الفترة دي كان رجع للملك واستأذن منه وجه تاني، فجه لقى الحكاية ملخبطة، لقى أورشليم أسوارها مبنية وقلوبها مهدمة من جوه، ورأى القبور مبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنة، فابتدى يشتغل بقى من جوه ينفذ الشريعة ويرتب ويوضب ويقيم حق الله في الأرض. وأعطانا نحميا مثلا كيف أن إنسانا واحدا يستطيع أن يغير تاريخ أمة بأسره، أمسك دفة التاريخ وأدارها في اتجاه الله، شخص واحد كان له تأثير على أورشليم، وتأثير على الشعب، وتأثير على الكهنة، وتأثير على الحياة الروحية في جيله، وتأثير في الإصلاح وجرأة في الحق. المسألة ليست بعدد الخدام، إنما بنوعية الخدام. موسى كان معه 750,000 من الشعب، لكن موسى كان أقوى وهو فرد من 750,000. وهكذا كان نحمية، كان يمثل جيل كله هذا الإنسان الذي أتى من السبي والذي رفض أن يكون ساقيا للملك وأن يعيش في القصر، فعاش في قلب الله وفي مدينة الملك العظيم، وصار حاكما لأورشليم 12 سنة ورقد في سلام. بركته المقدسة تكون مع جميعنا، آمين.